قلبي بالقرآن ونور الدرب بالقرآن، به نحيا في كل زمان، به نعلو لأسمى مكان.
مشاهدي الكرام، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في هذا المنبر الحر سلسلة من الحوارات مع فضيلة الأستاذ دكتور عمر بن عبد العزيز الأستاذ بجامعة الأزهر، حاورناه كونه أحد أقطاب الفكر السلفي والطيار الإسلامي حول مجموعة من القضايا. سألناه عن رأيه في حال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم، كيف يكون حال النصارى ودور عبادتهم. أكد لنا فضيلة الأستاذ دكتور عمر أن الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين في الدولة الإسلامية أن يتحلوا بالحرية في دور عباداتهم دون أي تدخل، وهذه الحرية تكفلهم لهم الشريعة الإسلامية الغراء. سألت الدكتور عمر حول دور المرأة في المجتمع المسلم، أكد فضيلته أن المرأة في الإسلام مدعومة، والعكس ما يروج في وسائل العالم مختلفة إن الشريعة الإسلامية تدعم دور المرأة، لأن المجتمع المسلم يحتاج إلى الطبيبة وإلى المعلمة. فاتضح من خلال آراء دكتور عمر بن عبد العزيز أن التيار السلفي والتيار الإسلامي بصفة عامة له التشجيع حيال دور المرأة. ثم تكلمنا عن أحداث مسجد النور التي تناولتها وسائل الإعلام بهجمة شرسة وشعواء، اتضح من خلال التحقيقات المبدئية ومن خلال ما اتضح في مواقع الإنترنت المختلفة أن ما روج عنه من تعدي من قبل السلفيين والهجوم بالأسلحة البيضاء، وهذه كانت المنشطات الصحفية في الجرائد وفي بعض وسائل الإعلام، هجوم السلفية في مسجد النور يستردون جمعية القيادة الإسلامية بالقوة وما إلى ذلك من هذا الكلام. اتضح من خلال محاورتي مع دكتور عمر أن دكتور عمر بن عبد العزيز دعية من قبل الشيخ حافظ سلامة على أنه إمام الجمعة فقط، ولم يعرف دكتور عمر أن الأستاذ الدكتور حسن الشافعي حفظه الله كان مدعو من قبل الأوقاف لاعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة. وعندما توجه الدكتور عمر بن عبد العزيز لإلقاء الخطبة صلى ركعتي الحاجة وصعد المنبر، ولم يعلم أن الأستاذ دكتور حسن الشافعي هو الإمام كما تم التنويه على ذلك. ثم بعد ذلك حدثت بعض الخلافات والكلام الذي أشيع الذي لم يكن للسلفية أي يد فيه، بل كان عمال الأوقاف كما اتضح فيما بعد هم فصلوا الكهرباء والنور في مسجد النور، مما أشاع جو من الفوضى. ثم بعد ذلك كان الأستاذ دكتور حسن الشافعي بعض الإيضاحات، واتضح من خلال هذا أن الموضوع كان فيه ود وليس أكثر من ذلك. يعني هذا ما تم تناوله في وسائل الإعلام، أن التيار السلفي كان له هجمة عنترية وكان يستخدم العنف وكان يستخدم الأسلحة البيضاء، ولكن الواقع كان غير ذلك. يعني اتضح يمكن إذا ما حبيتوا حضراتكم تطلعوا على مواقع اليوتيوب هتلاقي أن في كذا موقع بيوضح أن الموضوع ما كانش زي ما تم تداوله في وسائل الإعلام. دكتور عمر أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
احنا بنحاول نعرف من حضرتك إيه الجديد في موضوع مسجد النور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فتحية طيبة مباركة لكل مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مسجد النور ليس فيه جديد بالنسبة للأحداث، أو منذ أن قامت ثورة 25 يناير وقام الحاج حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بعودة أو استعادة مسجد النور، وكانت البداية بخطبة للشيخ محمد حسان بموافقة من وزارة الأوقاف أو من الوزير، وأثنى على الشيخ خيرا، و من بين الثناء أنه قال سيبويه العصر
على الشيخ محمد حسان.
نعم، وخطب الشيخ محمد حسان خطبة طيبة، وجمهور الشيخ معروف بكثرته، لدرجة أنهم بعد الخطبة خافوا أن يستمر مثل هذا الجمهور، وبدأ في كلام على أنه كأنها غلطة ومش هتعود مثلا يعني. لكن ما قيل انه طيب الشيخ محمد حسان ليس ازهريا وده مسجد النور وكذا،
لكنه محسوب على الطيار السلفي.
الشاهد أنه لما قالوا الشيخ محمد حسن ليس أزهريا كان الرد من الحاج حافظ طيب الخطيب الجمعة القادمة إن شاء الله أزهري، وطلب مني أن أنا أخطب بعد الشيخ محمد حسن مباشرة، وتمت الخطبة بفضل الله، لم يكن فيها الضجة الإعلامية الكبيرة، يعني كان المفروض الموضوع باسترداد مسجد النور تبقى فيه هجمة أو في كلام، لكن الشيخ محمد حسن يخطب أنا بعده أخطب، ثم الحاج حافظ سلامة لا يجدنا فيصعد هو المنبر ويخطب عددا من الخطب.
أين كنتم يا فضيلة الدكتور عمر؟
نحن لنا جمعة على مستوى الجمهورية، يعني مثلا الجمعة التي بعدها كان الشيخ محمد حسن في مسجد عمرو بن العاص، أنا كنت في القاهرة أو في بعض المحافظات وهكذا، لم يكن هناك استعداد أن نستمر في المسجد
في هذا التوقيت.
دعينا لجمعة خلاص وفينا والحمد لله، لكن لما كان يطلب مني الحاج حافظ سلامة جمعة أقول له أنا مرتبط، أنا عندي موعد، أنا في العزيز بالله، أنا في مسجد كذا، أنا في السويس، أنا في سوهاج، إلا المرة بتاعت أسوان دي بعد مضي شهر ونصف تقريبا قال لي ما في حاجة اسمها أسوان، أنت تيجي تخطب في مسجد النور، في مسجد النور له أهميات وكذا، وذهبت.
نزلت على رأي الشيخ حافظ سلامة،
نزول على رأي الوالد. أنا يعني الحاج حافظ مني بمنزلة الوالد، كبر سنه وجهاده وحياة كاملة قرابة 35 سنة بيني وبين الحاج حافظ سلامة، منذ أن كنت شابا أو شبلا صغيرا منذ نعومة أظفاري، وفي المرحلة الثانوية وفي الكلية، ونحن نذهب إلى مساجد السويس ونخطب مع الحاج حافظ سلامة أنا وأقران لي في كلية الدعوة، كل هذا تم الحمد لله، فالصلة موصولة. والحديث يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ورحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فكانت الخطبة، والخطبة الحقيقة يعني إذا حدث فيها نوع من الفوضى أثناء انقطاع الكهرباء كما أشرت، انتهى بعودة الكهرباء وانتهى كل شيء. لو ما هذه الضجة الإعلامية التي حدثت، وللأسف أنه استغل فيها الشيخ أحمد تركي الذي قدم بلاغا على حد ما قال، أو محضرا في قسم الويل وبلاغا للنائب العام،
لا تحفظ هذا البلاغ
أنه تم الاعتداء على مسجد النور ومنبره، ولكن الذي أشيع مسألة الأسلحة البيضاء مجرد شائعة، والإعلام تناولها بدون تثبت ولا تبين، وحتى الشيخ أحمد نفسه لم يرى هذا، وإنما لعله نقل كلاما، ولما قال إنه تم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسئل هل تم الاعتداء عليك بالفعل، قال لا، أحد العمال، يعني مرة هو ومرة أحد العمال، وأنا سألته مواجهة بعد الحلقة في الأسبوع الماضي، كان لنا حلقة في قناة الناس، قلت له هل رأيت سلاحا أبيض؟ هل تم الاعتداء عليك؟ هل أنا رأيتك؟ أسئلة صريحة ومواجهة مباشرة، طلبت منه المناظرة أو المباهلة إن شاء، وإن كان هو يعني أثارته كلمة المباهلة
رفض المباهلة
طبعا نتيجة أفق ضيق للأسف، يعني هو يقول أنا لست من أهل الكتاب كما جاء بعد ذلك في قناة من القنوات، قال أنا لست من أهل الكتاب حتى يباهلني الشيخ. ويبدو أن الشيخ أحمد يفهم الأمور على غير وجهها، بمعنى
ما هي المباهلة؟ ما هي المباهلة في الإسلام دكتور عمر؟
المباهلة في قوله سبحانه وتعالى في قصة وفد نجران لما جاءوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى عليه السلام، وقال لهم هو عبد الله ورسوله، وأنزل الله عز وجل قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني أي إنسان يكذب إنسانا آخر في قضية وليس هناك من بينة ولا يمين كما هو في القضايا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأصر على موقف، تقول له إذن تتم المباهلة بيني وبينك أن نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. نقول لعنة الله على الكاذب منا في هذه القضية. هذه ليست خاصة بأهل الكتاب، هي نعم نزلت في أهل الكتاب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذن يجوز أن يباهل المسلم غيره من المسلمين؟
أي نعم، مسلم ومسلم.
نعم.
في قضية أحدهما يكذب الآخر.
تمام.
إذن نبتهل.
تمام.
والذي واثق من كلامه يقبل المباهلة، أما غير الواثق يرفض. لذلك وفد نجران لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه فاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين وعلي رضي الله عن الجميع، فإذا بهم يقولون لا 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 نباهل هؤلاء ولا نباهل هذه الوجوه، يعني التي هي وجوه نيرة وكذا، وإن باهلناهم فيوم يعني نخشى على عقبنا من بعدنا مش على أنفسنا فقط، فرفضوا المباهلة. فالذي يشك في القضية يرفض، إنما الإنسان الصادق يعني كثيرا ما استخدم أمر المباهلة بين سني وشيعي وبين إنسان وآخر اختلفوا في الفكر وهو يصر على موقفه، يعني مثل ما حدث لمن كان يطعن في الصحابة وحدثت مباهلة بين سني وشيعي. إذن مسألة ليست خاصة بأهل الكتاب على نحو ما أسلف الشيخ أو قال ورفض مسألة المباهلة، لا، إنما هي بين اثنين اختلف في قضية لا يدرى أيهما الصادق من الكاذب.
تمام.
ونحن بفضل الله تعالى ليس عندنا يعني ما نخفيه ولا ما ننكره، ونحن نرفض يعني هذا الأسلوب من الإعلام، فهو من باب أولى أن يرفض من أهل العلم ومن أهل الدين، وما كان ينبغي لابننا وتلميذنا أن يقول هذا القول ولا أن. وأنا لما تحدثت مع فضيلة الدكتور حسن الشافعي قال لست أدري لماذا يعني زودوا القضية ولماذا روجوا لها بهذه الطريقة ولماذا يتكلمون، والشيخ غضب وزعل، يعني وجد الإعلام يتكلم ووجد وقفة احتجاجية ووجد كذا وكذا، ويعني ورموز كبيرة في الدولة غضبت يعني. لكن الذي يغضبنا نحن أنه لم نلتزم منها في التثبت. قضية واضحة، آية كريمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه لم يعني يلتزم بها لا الإعلام ولا الذين خاضوا في القضية من الشيوخ أو العلماء أو غيرهم، أين نحن من هذا التثبت؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، القضية ليست صراعا بين أشخاص، لا بيني ولا بين تلميذي الشيخ أحمد ترك ولا بيني وبين أستاذي الشيخ الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، نجله ونوقره، ولكن المسألة مسألة صراع على مسجد بين طرفين كل منهما يرى أنه على حق. الأوقاف تعترف للحق حافظ السلامة بأنه صاحب إدارة المسجد، صاحب إدارة المسجد، ويقولون المرافق والملحقات وكل شيء.
تمام.
من حقه.
وما هو حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بهذا؟
نعم.
نعم.
لكن يقولون صحن المسجد ليس له، لنا نحن. هذا كلامهم.
تمام.
في الحلقة السابقة يوم الخميس قناة الناس الشيخ استخرج مجلس صلح أو قرارا بينه وبين وزير الأوقاف الأسبق دكتور محمد علي محجوب بأن إدارة المسجد دعويا بينه وبين الوزارة.
تمام.
هذا أمر معه ثابت يملكه في يده.
تمام.
فالكلام لا يقال هكذا مطلقا أو مرسلا على أنه لا يملك إدارة المسجد. هو معه ما يرى به الأحقية في أن يدير الدعوة. ثم هو يقول لماذا لا يعود مسجد النور إلى ما كان عليه أيام الشيوخ الكبار الذين كانوا يخطبون في مسجد النور. مدام الشيخ يمتلك هذا الأمر، وأنا سألته قبل أن أصعد المنبر لأني أنا أعلم أنه لا يجوز الإنسان أن يخطو أو أن يتقدم على إمام المسجد، لا على الإمام ولا على الخطيب. هذا حكم عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، كما لا يجوز لرجل أن يجلس على تكريمة رجل في بيته لو له مكان خاص لصاحب البيت، لا يجوز للضيف أن يجلس عليه. أنا لو ذهبت إلى مسجد أو إلى مكان، إمام المسجد قد يكون من تلامذتي، ولكن لا تقدم عليه. ربما دخلت مكانا وجدت فيه عاميا، لكن هو الإمام الراتب، لا أتقدم عليه. لو جمعتنا جماعة في بيت شخص، هذا الشخص دعانا ثم هو رجل عامي، أنا لا يمكن أن أصلي إماما إلا إذا أذن. قل يا شيخ هذا لا يجوز. قل له يا أخي هذا ليس يعني من باب المجامل، هذا حكم شرعي. والله لو لم تأذن لأحدنا من أهل الدعوة أهل العلم أن نصلي، ما ينبغي لنا أن نصلي. كما لو دخلت مسجدا ووجدت في أحد أبنائي فيقدمني، قل له صلي أنت الإمام الراتب. قل لا يجوز. قل له بل لا يجوز لي أنا أن أتقدم إلا إذا أنت أذنت. فهذا نحن نعرفه ونعرف هذه الأداب. وبناء عليه أنا سألت الحج حافظ سلامة، أنت لك حرية أو حق الملحقات أو الصحن؟ قال الصحن والملحقات، إلى أن قرأت هذه الورقة في يده.
تمام.
وإذا القضية ليست كما قال البعض في
مسائل
الإعلام، إنه إزاي الشيخ، حتى بعض أهل العلم يعني، إزاي الشيخ يعني يأخذ مكان الشيخ الآخر، وإزاي يتم الاعتداء على المسجد؟ مسألة لا، مسألة مسألة حق وباطل، مسألة كان المفروض الجهات المعنية تتدخل في هذا الأمر وتنهيه، وهي لم تتدخل. والحج حافظ سلامة استرد مسجده منذ شهرين فقط، لما خطب الدكتور عمر خطبته قامت الدنيا ولم تقعد.
إذا نلمح فضيلة الأستاذ دكتور عمر بن عبد العزيز أن هناك شيء في الخفاء. طب ما تعني يا دكتور عمر؟
أعني أنها هي الهجمة، أنها يعني الحج حافظ سلامة لما يخطب محدش يتكلم، في حين الحج حافظ أصلا يعني ليس خطيبا، هو والدنا ويتكلم في قضايا سياسية وجهادية، لكن هو دائما أبدا يقدمنا للخطبة ثم له حق التعليق بعد الصلاة. لكن لما لم يجدنا كدعاء خطبه على المنبر، ولم نجد وسائل الإعلام تتكلم. وهو قال أنا خطبت 6 خطب، أخبرني بهذا. طيب المشكلة ما تكلم أحد، حتى أنا ذهبت بناء على أنه الأمور مسلمة.
تمام.
فلما أنا خطبت وجدت هذه الدوشة، هذه الضوضاء، هذا الذي يعني قلت هي الحرب. الحرب التي أخذوها على السلفيين وعلى دعاة الإسلام واحدا تلو الآخر. فكان يعني تقريبا موضوع الأذن اللي قطعت والأضرحة اللي هدمت وأشياء كثيرة يعني خلاص انتهى. فإذا موضوع جديد مسجد النور والاطلاع على مسجد النور، والكذب المتعمد أنه بالأسلحة البيضاء، أسلحة بيضاء في مسجد النور، وهل فيهم من يستطيع أن يثبت لنا شيئا من هذا؟ بالأسلحة البيضاء تم الاعتداء على مسجد النور، هذا الكلام إذا كان من إعلام أو من شيخ أو من كذا، هذا كلام يعني عجيب وغريب. والحمد لله أن الحق يتضح، ليحق الله الحق، ليحق الحق يبطل الباطل ولو كره المجرمون. بفضل الله نحن يعني عمامتنا بيضاء، ونحن ليس عندنا ما نخفيه، ولا يمكن للناس الذين يذهبون إلى المسجد أن يصحبوا معهم هذه الأسلحة. قضية الحاج حافظ بيطالب بحقه ومستمر في المطالبة، والجمعة الماضية استدعى الشيخ حازم أبو إسماعيل وخطب الجمعة، وهو الشيخ حازم خلى الشيخ الشيخ احمد تركي يصلي الصلاه يعني من باب
الوثاق يعني.
نعم. وبعد الجمعه الشيخ حافظ سلامه اعلن ان المسجد تابع لجمعيه الهدايه وهكذا يعني. المساله ماشي، لكن ما دورنا نحن في هذا يعني؟ انا دعيت لخطبه خطبت، انما الاعلام
قبل ماذا يعني سمى الزوج باسمك في البلاغ المقدم من الشيخ احمد تركي في الدكتور؟
على اني انا اللي خطبت.
لماذا يعني؟ لماذا لم يفعل هذا مع الشيخ محمد حسان او مع الشيخ حازم او مع اي او مع الشيخ حافظ ذات نفسه يعني؟
هذا محل علامه استفهام. يعني لو قلنا لم يحدث مع الشيخ محمد حسان لانه اخذ موافقه الوزير،
تمام،
فله وجهته. لم يفعل هذا مع الحج حافظ سلامة، لكن باستمرارية الحج حافظ سلامة في الخطبة، والشيخ أحمد تركي رأى أنه الآن قارب الشهرين لا يصعد منبره، المسألة زادت عنده، وزادت بوجود يعني بوجودي أنا مرة أخرى في المسجد، لأنه كان ممكن يقول لك الحج حافظ ما يستمرش، لكن ما دام لسه هيجيب أئمة ودعاء آخرين، فعمل الحرر المحضر والبلاغ، وطبعا كان لابد أنه يزج باسمي على انه هو الشيخ اللي خطب، لكن يعني هو لم يقل ان انا اعتديت عليه ولا كذا ولا كذا، لكن قضية اعتداء على منبر من وجهة نظري انا ارى ان المسألة كما قلت في الخطبة وما بعد الخطبة انها يعني ليست على النحو الذي ذهبوا اليه، ولا هذا شيء كنا نتمناه، والذي هو اكثر من هذا انه ما كنا نود لإعلامنا أن يقف هذا الموقف الذي وقفه، لو ما أن الأمر بيت بليل، ولو ما أنها حرب معلنة على السلفية أو على الدين باسم السلفيين،
على كل الفئات الإسلامية.
والحقيقة نحن نتعجب من تصغير الكبير وتكبير الصغير. يعني تصغير الكبير مثلا في أمور بتحدث في المجتمع كبيرة تحتاج أنه الإعلام يسلط عليها الأضواء، بتصل لحد القتل لأسر كاملة والإعلام يسكت عنها تماما، ويأتي لمسألة بسيطة فيكبرها ويتكلم عن قضية مسجد النور ودون ما تثبت. طيب ما تكلم عن قضايا أخرى وصلت لحد القتل.
لعل فضيلة الدكتور عمر يعني ما حدث لأختنا الشهيدة سلوى التي كما نعلم جميعا تعرضت للقتل من قبل أشقائها الثلاثة، وذكر أخونا بلال فضل في مقال في المصري النهاردة نقلا عن رسالة أحد القراء أنه كيف للإعلام ألا يسلط الضوء على مثل هذه الحادثة النكراء التي وإن كانت من قبل حادثة مشابهة عندما قتل أوزن أحد النصارى في إحدى محافظات صعيد، تم تسليط الإعلام بقسوة وبغزارة وبحملة شعواء على التيار السلفي، وكيف لا يسلط الإعلام الضوء على مثل هذه الجريمة؟ لعلك تعني هذا دكتور؟
نعم، هذا أو غيره. ويعني لا أريد أن أرجع للماضي كثيرا وأجد كلمة بسيطة لحد الدعاء سلطت عليه الأضواء في الوقت الذي هناك من قال كلمة كبيرة والإعلام لم يلقي لها بالا وكانت تستأهل. لو أن القضية يعني نحن نضع الأمور في نصابها، نحن بعد ثورة 25 يناير ينبغي للإعلام أن يكون له موقف غير الموقف الذي هو عليه. بمعنى أنا رأيت في الإعلام تغيرا، وبعد الثورة ونجاح الثورة مباشرة بدأ الإعلام يكتب ما يسمى بالميثاق، ميثاق عهد
جديد بعد الثورة،
جديد بعد الثورة، على أن يكون حرا وصريحا وأن يكون أكثر مصداقية وكذا. وقرأنا هذا الكلام في إعلامنا، وبالفعل مضت عليه أيام ربما أسابيع وهو يصارحنا ويصادقنا وكذا، لكن ما إن حدثت مسألة الاستفتاءات والتعديلات الدستورية وكان الصوت الإسلامي قويا إلا والإعلام انتكس وتحول تحولا كبيرا وبدأ يسلط الهجمة على الدين، ولكن هو أذكى من أن تكون الهجمة على الدين فيقف كل المتدينين ضده، لكن جعلها على السلفيين وهي في حقيقتها هجمة على الدين. وأخذ يروج لأشياء كثيرة دون أن يتثبت. ولو عرف حقائق المسائل والأمور، مسألة قطع الأذن ومن وراءها وحرق الشقة ومن وراءها، والشائعة التي تقول بحرق وجوه المتبرجات ومن وراءها، وهدم الأضرحة ومن وراءها، يعني كل هذا في شنك حملة مفتعلة. وحتى أخيرا حكاية مسجد النور والأسلحة البيضاء في شنك.
هل هذا تأكيد أن الفكر السلفي ليس له علاقة بكل هذه الأحداث، وأن هذا مفترى به على الفكر السلفي وطائر الإسلام بصفة عامة؟
نعم هذا هو الحق، أن هذا ليس من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من منهجنا. وأننا نحن لم نولد بعد الثورة، نحن موجودون في بلدنا منذ قديم، فلماذا يعني لم تكن هناك هذه الأشياء؟ إذن نحن نريد للكل أن يتقي الله وأن يتثبت وأن تكون له رسالة، وأن يعرف الحق من الباطل، وأن يوضع الحق في نصابه. ومسألة مثل مسألة مسجد النور لابد أن يكون هناك وقفة من وزارة الأوقاف، من المجلس العسكري، لمعرفة من صاحب الحق وإنهاء هذه المشكلة
وتطبيق القانون يعني وتطبيق حق القضاء.
نعم، نزاهة القضاء المصري وتطبيق الأحكام. ماذا يراد يعني؟
وإلا قبل الثورة من هذا أن يكون في أحكام ولكنها لا تفعل.
نعم، لم تفعل من قبل الثورة نظرا لأحكام الطوارئ. أما وإن هذا قد انتهى فلماذا لا تفعل الآن؟ والرجل يقول معي الأحكام القضائية وعندي إنذارات وعندي، يعني كيف لا نجل مثل هذا الرجل ابن 90 من عمره إذا حسبناها بالتاريخ الهجري، يعني وله جهاده الطويل، فيعني وتكلم بصراحة في قناة الناس الخميس الماضي وبين الأحكام وقال أنا أنذرت وزارة الأوقاف أكثر من مرة، فلماذا يراد أن تفتح المشكلة؟ ولماذا تستمر؟ لماذا لا يتم إنهاء هذه المشكلة بجلسة أو بكلمة؟ بجلسة صلح بين الأوقاف وجمعية الهداية. ما ينبغي أبدا أن تستمر هذه في مسجد النور بالذات.
لعلنا نريد أن ننوه في هذا أننا نرحب باتصالاتكم ونرحب بأي طرف الأطراف الأخرى أن يتدخل معنا لتوضيح الأمور. دكتور عمر أيضا وضح في كلامه المرسل الآن أنه بصدد وجهة نظر تؤكد ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي. في صدد هذا كانت هناك حلقة نقاشية بعنوان مستقبل الخطاب الإعلامي، اتهم دكتور عصام للحريات الإسلامية، عنوان مستقبل الخطاب الإعلامي للحركات الإسلامية، اتهم الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعض من يهاجمون الحركات الإسلامية بإنفاق أموال حرام تخصصها دوائر أجنبية لمهاجمة الإسلام، وكشف عن أن جماعة الإخوان المسلمون تعمل على إطلاق مشروع إعلامي ضخم للدعوة للإسلام في الداخل والخارج، ودعا إلى تبني خطوات السلف الصالح في بناء الدولة وتطبيق النظام الإسلامي المعاصر الذي يتوافق بروح العصر، أكد أن هناك حملة تخويف من الإسلام لا يقصد بها تخويف الغرب فقط، لكن الهدف هو زعزعة المسلمون عن دينهم. ما تعليق حضرتك على هذا الدكتور عمر؟
أتفق مع الدكتور عصام العريان فيما قال من هذه الوجهة، فهو لم يخرج عن الحقيقة أن هناك حملة للتخويف من الدين، تخويف
حتى في الداخل. نعم، حتى في الداخل،
للداخل قبل الخارج،
هذا المقصود.
نعم، حتى لا يقال الدين وتطبيق الشريعة
حتى يصد الناس عن الدين.
يعني الدين من منظور إعلامي أو من منظور علماني يسمح بشعائر الدين. الدين السهل، الدين اللي فيه انك تقول لا اله الا الله وتظل تسبح على السبحة، تقول لا اله الا الله 1000 مرة، ما في مشكلة، وتصلي حدش يقول لك لا،
تمام،
تصوم ان شاء الله تصوم حتى
تفتح. قطع حضرتك دكتور عمر، اهلا بك اختي ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بحضرتك، اتفضلي.
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك في حضرتك
وجزا الله شيخنا والدكتور عمر عنا خير الجزاء.
امين يا رب.
والله الواحد يعني حزين جدا اللي بيحدث دوت، وانا بتصل عشان اقول لشيخنا ربنا يثبتك على الحق يا شيخنا. والواحد مندهش جدا من وزارة الاوقاف والشيخ علي جمعة، ازاي هم مش مدركين للاعداء الاسلام بيعملوه، والفتنة اللي هم عاملينها والوقيعة ديت، والكل الاعلام اعلام الصحراء اللي شغال ده، كل ده شغل اعداء الاسلام سواء كان من النصارى او العلمانيين، فارجو ان هم يدركوا حاجه زي كده ويفوتوا الفرصه عليهم. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شكرا، جزاكم الله خيرا. طيبا
تفضل يا استاذ. ف في الدين متمثلا في الشعائر مسموح به، لا اله الا الله تقولها، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، شعائر الدين. لكن في فصل بين الدين والدولة، بين الدين والسياسة،
هذا ما كان في
بين الدين ومناهج الحياة. هذه العلمانة فيما آلت إليه ووصلت إليه، أنه فصل الدين عن السياسة. فبالتالي إذا رحنا نقول الإسلام منهاج حياة، لماذا لا نحكم شرع الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. هذا الكلام يعني معناه أن العلمانية تتراجع للوراء، معناه بعد كل هذه السنين يمكن أن يقضى على العلمانية ويعود الإسلام منهاج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أنا أقول لماذا لا يعود الإسلام ولماذا لا يكون منهاج حياة؟ وما الذي استفدناه من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية؟ لقد جربناها سنين طويلة ولم نجن منها إلا المر والحنظل، وهذا الواقع المرير والذل والهزيمة، كثرة المشاكل في كل جوانب الحياة. أنا أخاطب العلمانيين والإعلاميين، نقول تعالوا نجرب شرع الله. المفروض ألا يكون المنطق نجرب، لكن هذه لغة
لك تريد أن
من باب المداراة،
تتلاقى معهم
المداراة والمجاراة. أنتم جربتم القوانين الوضعية فماذا جنيتم منها؟ فجربوا شرع الله ولو مرة، جربوه. لكن نحن نعلم أن حكم الله عز وجل بالنسبة لنا يقين، لا نأخذه على سبيل التجربة.
جزاك الله دكتور عمر. معنا الأستاذ مصطفى، لعله يريد أن يوضح شيء. تفضل أستاذ مصطفى، أهلا بك. أستاذ مصطفى وقت التلفزيون، احنا سامعين حضرتك، أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
دكتور عمر.
نعم مرحبا واهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا وجهه نظر عايز اقولها لحضرتك بخصوص الاعلام.
تفضل يا اخي.
يعني هم بيركزوا على النقاط اللي حضرتك قلتها، الحاجات الصغيره ويكبروها، ولم يرجعوا من بعد الثوره الى حديث الائمه الفضلاء الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود وحضرتك والشيخ فوزي والشيخ نشط.
قبل انقطع الاتصال،
ما خرجتش عن شرع الله واوامر رسول الله لينا، وقعد يتكلموا عليها. مع الاسف احنا مش عاوزين زي ما حضرتك قلت نرجع الى الوراء. يعني مسكوا حتة صغيره وضخموها. لو رجعوا للاحاديث اللي كانت في الحافظ او في الناس او في الرحمه او في الفضائيات بارك الله فيها وفي من قام على يعني الاشراف عليها، ونظروا للاحاديث والقران والتشريعات اللي حضرتكم قلتوها، وقدروا يشرحوها للناس.
شكرا ليك كتير، شكرا ليك كتير يا استاذ مصطفى. شكرا لمداخله حضرتك. استاذ ايمن حك معانا على الخط. استاذ ايمن اهلا بيك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك، اتفضل يا اخي.
ايوه معاك. ازيك يا دكتور عمر؟
اهلا وسهلا يا اخي.
اولا يعني انا بحب اوضح حاجه بس يعني ايه عشان الناس تبقى فاهمه.
اتفضل يا ايمن، سامعين حضرتك.
دكتور عمر يعني مش محتاج انه يطلع مثلا يعتدي على منبر او يعتدي على اي حاجه من ديت، لانه ما شاء الله علمه وقته اصلا بيكون في كل، بيروح كل الناس وبيروح كل المساجد، يعني مش معقول هو يطلع يعتدي على منبر.
صحيح صحيح يا استاذ ايمن. هو الحقيقه دكتور عمر بياكد ان هو كان دعية للخطبه.
خلي الناس.
تمام، شكرا ليك يا استاذ ايمن على المداخله الطيبه. استاذ عبد الله حضرتك سامعني؟ استاذ عبد الله اهلا بيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم في الجنه.
آمين.
انه ولي ذلك والقادر علي.
امين.
وبارك الله فيكم وحفظكم الله بكل الخير والاسلام.
ربنا يبارك فيك يا استاذ عبد الله، اتفضل حضرتك مداخلتك.
ربنا يكرمكم. والشيخ حافظ شيخنا ومعلمنا واستاذنا والله العظيم هو شيخنا وصل الله العظيم ربنا الله رب العرش العظيم أن يطول في عمره ويديله كل الصحة والسعادة وكل خير.
آمين يا رب.
آمين يا رب. ولا تنسونا بالدعاء.
ربنا يبارك لك فضل. أهلا بك. ربنا يكرمك. نورتنا حضرتك.
وإن شاء الله يعني لو شرفت حضرتكم وزرتونا في كفر الشيخ مسجد التوحيد الأنصار والسنة المحمدية.
شكرا الله لك.
طلب على هوا دكتور عمر يعني حتى لو فيه يعني إن شاء الله. إن شاء الله نحاول أستاذ عبد الله. جزاكم الله خير من دخلة طيبة. فضل دكتور عمر. شيخ حسان برضو حفظه الله أكد على أهمية التكامل بين الفصائل الإسلامية المختلفة لإسقاط كل الرايات ورفع راية الإسلام في نفس المؤتمر، وأكد فضيلته على أنه يرى أن أصحاب الأجندات الخاصة يعملون الآن وبقوة دون مراعاة لمستقبل البلد، ويقول أن الحق معنا والباطل مع غيرنا.
نعم. ما تعرف فضلتك على نعم. أتفق مع فضيلة الشيخ محمد حسان في دعوته لوحدة المسلمين
تحت راية الإسلام دون أي مسميات، يعني هذا ما يعني
فقط عليه. أنا هزيد جملة أخرى
فضل.
طبعا كلنا يرجو أن يكون تحت راية الإسلام.
نعم.
لمثل قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ولمثل قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن حين انطوى تحت الإسلام من ليس يعني مستحقا لهذا الاسم، ومن خرج عن دائرة الإسلام ومرق من الدين مروق السهم من الرمية، فيبقى أن يكون لأهل الحق وأهل الوسطية اسم آخر. بمعنى دخل تحت دائرة الإسلام من هم ليسوا من الإسلام في شيء. ولو ضربت المثل بالشيعة أو الرافضة فهذا مثل، أو الخوارج
أقول بهائية يقولون أنهم من المسلمين أيضا.
دعني أقول الأسماء القديمة والكبيرة، الشيعة الذين يراد لنا التقريب معهم ونحن لا نلتقي معهم في أصول الدين.
لماذا دكتور عمر؟
دعني أفصل بعد يعني بعد التعليق هذا إن شاء الله. والخوارج الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأنا عجبت حين قيل السلفيون خوارج العصر، وشتان شتان بين السلفيين وبين الخوارج، الخوارج الذين يخرجون على إمام الحق، والخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويكرهون الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم كما يفعل الشيعة أيضا، يلعنون الصحابة ويكفرونهم. ولو لم يكن بيننا وبين الشيعة سوى هذه لكفت أنهم يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، فإن زدت وتوسعت فعلى أصابع اليدين. ولو لم يكن بيننا وبين الشيعة سوى هذه لكفت في تكفيرهم للصحابة، على رأسهم العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأس العشر المبشرين بالجنة أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع. وقال تقريبا السنة والشيعة كيف؟ لابد من مرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا جئنا إلى الله والرسول أو إلى القرآن والسنة ما في بيننا اتفاق في هذا الأمر.
شكرا طبعا. ناخذ اتصال ونرجع نكمل في هذا. أهلا محمد. أهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك.
الله يحفظك أنت والدكتور.
أهلا بك.
أهلا وسهلا.
عايز بس للدكتور بس يعني يعرفنا ليه يعني الناس كلها زعلانة من الحكم الشرعي، وليه الحرب ده كله ضد ايه الإسلام وضد الحكم الشرعي. فعايزين يعني يوضح لنا ويعرفنا يعني الناس دي يعني ليه بتعمل كده ده. وشكرا لك.
جزاكم الله خير.
فبما انه اندرج تحت الإسلام من هم كالشيعة ومن هم الخوارج، واندرج تحت الإسلام مثلا المعتزلة، وإن كان يعني المعتزلة أخف من الأوليين، لكن بالنظر إلى الأصول المعروفة عند المعتزلة بما تموها التوحيد والعدل، والتوحيد فيه إنكار صفات الله عز وجل، والعدل فيه إنكار القضاء والقدر، هذا كلام كبير وخطير. إلى أن تصل إلى البابية أو البهائية أو القديانية والكل ينطوي تحت راية الإسلام مثلا، إلى العلمانية والليبرالية والماسونية والكل يظن أنه ينطوي تحت راية الإسلام. أعتقد مثل هذه الفرق الكثيرة تجعلنا نحتاج إلى أن يتسمى أهل الحق بتسمية أخرى، وهي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، فنندرج جميعا تحت هذه الراية وننسى بقية الرايات أو الفصائل أو الأطياف، على أنها كانت لها أسبابها ولها ظروفها، وكان الأمن يدعم الفرقة بين المسلمين، وكل فترة تجد فرقة انبثقت من فرقة من فرقة وهكذا. لكن ما دمنا نتفق في العقيدة والأصول فلا يضرنا أن نختلف في المناهج والفروع، فالخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، كان المهم أن نلتقي في العقيدة والأصول. ساعتها نلتقي كأهل السنة وجماعة الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمون والسلفية والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية، نلتقي.
وماذا عن الصوفية؟
الصوفية فيها تفصيل يحتاج إلى محاضرة، يحتاج إلى لقاء موسع. تقسيمات الصوفية كما قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنصفهم أيما إنصاف ولكن يكرهونه ويبغضونه أيما بغض، لكنه قال في فرق بين صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. وصوفية الحقائق في فرق بين الأساتذة كأمثال الفضيل بن عياض وسفيان الثوري عبد الله المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي، هؤلاء الأعلام على العين والرأس ولكنهم بشر يخطئون ويصيبون. ثم من الأساتذة إلى التلامذة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ثم قال الفلاسفة أمثال الحلاج وابن عربي وعبد الكريم الجيلي وابن بشيش والدمرداش وأمثال هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، هؤلاء الذين آمنوا بهذه الفلسفات الكافرة أكثر من اليهود والنصارى، فلا يجوز تعميم الأحكام. ثم إنه أنكر أن يكون المرتزقة وأهل الرسوم من المتصوفة، وقال من الظلم أن ينسبوا إلى التصوف وهم أبعد ما يكونوا عن التصوف وعن المنهج الصحيح وعن الحق وعن الإسلام. لكن عامة الصوفية عندنا من أهل السنة والجماعة،
من أهل السنة.
والصوفية الذين هم ليسوا من الفلاسفة من أهل السنة والجماعة، لكن ولذلك قلت لك المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر. يعني وأهل السنة والجماعة يقبلون في جماعتهم من هم على الأصول، وإن أخطأوا في الفروع أو أخطأوا في المناهج أو في الوسائل والأساليب. كلام عن أهل السنة والجماعة أيضا يحتاج إلى كلام موسع. إذن نقول أهل السنة والجماعة تحت الراية الكبرى راية الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأهل السنة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل، كما أن الإسلام وسط بين الملل، فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. أهل السنة والجماعة تجدهم بين غلو الخوارج وتسيب المرجئة، بين غلو التكفير وإفراط المتصوفة، بين ضلال المعتزلة ومثلا ضلال الرافضة، وهكذا وسطية، وسطية في القضايا العقدية في الأحكام في الشريعة. إذن أعود فأقول هذا الأمر لابد منه، ولابد لنا نحن المسلمين أن نتوحد، وسنتوحد بإذن الله. أما ما قاله الأخ عن قضية الشريعة ولماذا تحارب، فأقول له إنها قضية صراع بين الحق والباطل مستمر إلى ما شاء الله. يعني الصراع بين الحق والباطل هذا سنة قائمة، لكن في الأخير بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أعداء الإسلام ليسوا شرطا أن يكونوا من الخارجين عنه، بل ومن المنتسبين إليه. من الخارجين عنه نحن نقف أمام هذا يعني الإنسان المستشرق مثلا، نعرف أنه مستشرق وأنه عدو الإسلام، لكن إذا جاءنا من هو من أبناء ديننا واسمه من أسمائنا يتكلم بلساننا يتزي بزينا هو من أبناء جلدتنا، فهذا الذي لا يعرفه إلا المحقق المدقق، وإلا فينطلي كلامه على عامة الناس، وكثيرون ممن ينتسبون للإسلام بهذا المعنى مستغربون فكرا، يؤمنون بكلام الغرب وبكلام المستشرقين ويطبقونه علينا ويهاجمون الإسلام ويحاربون الشريعة. لماذا تحارب الشريعة؟ لماذا لا يكون هناك لغة الحوار؟ لماذا لا يقارن بين الشعوب؟ قل أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من؟ لا أحد. ليست هذه هكذا بإطلاق يعني مجرد حكم بدون بينات بدون دلائل. لا، نحن نسأل هل هناك حكم يضاهي حكم الله؟
الله يفضل دكتور عبد المناصب في دولة الثورة، ثورة نصر العظيمة، يقول أن الله سبحانه وتعالى ما يتكلم منذ 1400 عام. ما تعليق فضلتك على هذا؟
سبحانه وتعالى
حاشاه سبحانه وتعالى.
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من يتطلع. إن الله عزيز حكيم
سبحانه وتعالى،
كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن الله عز وجل تكلم إلى عباده في كتبه حين أرسل رسله وجعل كلمته لعباده متمثلة في قرآنه العظيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو العزيز لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. هو يخاطب خلقه عن طريق رسله، والرسل أنزل عليهم كتبا، والنبي الخاتم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب الخاتم هو القرآن الكريم.
القرآن الكريم صالح لكل العصور في الدكتور عمي.
والله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا قرآننا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الكلام الذي
علماني
نعم كل هذا ماذا يسميه القرآن؟ أهواء.
أهواءهم.
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه لم تكن مقاطعة لي، إنما هي للآية، لذا استمريت على قراءة الآية لأنه لا ينبغي أن
تقفت عند نقطة جميلة جدا. كنت امبارح أنا في حوار مع أحد الشباب قال لي أنا يعني إسلامي، أو أنا لي فكر، أنا مسلم معتزل إسلامي، لكن أنا علماني جزئي وليبرالي. فأنا الحقيقة اتحورت معه، قلت يعني أنت يعني هل أنت عن اعتقادك بأن في نقص في الإسلام؟ قال لي لا والله، أنا شايف الإسلام غطى كل الأفكار وكل القضايا، والإسلام دين كفى به من دين يعني. قلت طب بناء على إيه أنت بتقول أنك أنت علماني جزئي أو ليبرالي؟ هو بيقول لي أنا علماني جزئي ليبرالي. فالحقيقة أنا دخلت معه في لغط وفي جدال، وأنا ما وصلتش معه لنتيجة. فرفعك تستوضح لنا هل ده جائز؟ يعني ممكن أنا أخذ وجهة نظره أن العلمانية فيها ما فيها من الخير والليبرالية فيها ما فيها من الخير، لماذا لا أخذ منهم الخير وأضعه تحت مظلة الإسلام؟ يعني
ليس هناك خير إلا في الإسلام، والإسلام خير كله، حتى إن الله عز وجل سماه خيرا فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام، ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم إن الله عز وجل جعل أمته لها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالخير كله في الإسلام. العلمانية مثلا لو كان فيها خير بجوار دين يحارب العلم، وهنفترض أن العلمانية هنا أو العلمانية نوع من العلم، كما أرادوا تزويق المصطلحات وتحسين القبيح فقالوا العلمانية من العلم والعلمانية من العالم، وهي ليست من هذا ولا من ذاك.
سمحك دكتور، ناخذ اتصال ونستكمل حوار العلمانية. معنا
اتصال الحمد لله. يعني المفروض انا بكمل المعلومه وبعدين اخذ الاتصال، لكن طيب اركز الى حد ما. فالعلمانيه يعني لو وجدت بجوار دين يحارب العلم مثل الدين اللي كان موجود في اوروبا في العصور الوسطى يحارب العلم والعلماء والمفكرين، كلنا نعرف هذا الامر. فاذا وجدت العلمانيه بجوار هذا الدين او بديل عن هذا الدين فمن حقها، لكن دين يدعوك الى العلم من الالف الى الياء يبدا قضيته اقرا، وفي القضيه يعني لا يدعوك الى علم شرعي فقط بل الى كل انواع العلوم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، قضيه طبيه. لما تقرا الايات التي تتكلم عن يعني المخلوقات وتتكلم عن النبات والجبال ويعقب الله عز وجل عليه بقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن قضايا العلم ككل. إنما العلمانية هذه بدأت باسم اللادينية، اللادينية، لكن رفضت من قبل الناس أصحاب الدين، فقالوا تطورت إلى أن وصلت إلى فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة كيف يتفق مع الآن؟ عندنا عشرات الآيات القرآنية التي تدعونا للحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة، وفيها جانب السياسة. ومثلا عندك في السياسة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سياسة. في القضاء إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اقرأ عشرات الآيات في هذا الجانب. فكيف يقال علمانية بجوار الإسلام؟ لا يمكن. الإسلام لا يتجزأ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب هنأخذ من الإسلام الجوانب ونترك جوانب. الله عز وجل يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
صحيح كده طبعا، ماشي اتصال لنا متأسف جدا.
لا بأس.
معايا؟ من معايا؟ أهلا بك أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد حضرتك سامعني؟
يا مولانا
اهلا بك استاذ محمد، ازي حضرتك عامل ايه؟
يا مولانا
نعم اهلا وسهلا.
الحاج محمد خضر.
اهلا يا شيخ محمد،
بارك الله فيك،
حياك الله.
تفضل تفضل يا شيخ محمد.
لي موضوع في وجهة نظر.
تفضل.
بخصوص
انت توقف يا حاج محمد، اتمنى توقف التلفزيون ده، حاول توقف التلفزيون عشان نقدر نسمعك بس.
بخصوص ايه؟
هي ملحوظة في نهاية الدعاء في نهاية الأذان. ومولانا المرحوم الشيخ الشعراوي لغى إنك لا تقل في المهاد.
نعم.
فرجاء خاص ترجع تاني بسبحانك لا تقل في المهاد.
طيب جزاك الله خير يا محمد، شكرا لك حضرتك، جزاك الله خيرا، شكرا.
فسألتني عن العلمانية وهي فيما آلت إليه فصل الديني عن الدولة، وهذا لا يتفق مع الإسلام. فلا يمكن أن يقول المسلم أنا مسلم علماني، ولا أن يقول أنا مسلم ليبرالي. الليبرالية حرية مطلقة، الليبرالية حرية فوضوية، حرية غير مسؤولة. الليبرالية حرية من العقيدة أو من الدين أو من الوطن، حرية من كل شيء، حرية تجعل الرجل لا يخجل حتى من إظهار أعضائه التناسلية، إنها الحرية بإطلاق، وظلت باسم الليبرالية. ونحن عندنا الحرية لا تكون هكذا، إنما الحرية المسؤولة، الحرية التي يقابلها واجب. حرية أنا لا تقلل من حريتك أنت، مش معنى إن أنا حر إن أنا ممكن أفعل ما أشاء معك وأقول أنا حر،
لا.
لا، إنما الحرية في الإسلام لها ضوابطها، وكل حرية يقابلها واجبات ومسؤوليات. لكن أن يقال ليبرالية وتبقى حرية مطلقة لا يتقيد فيها بحق دين ولا وطن ولا أشخاص، هذا كلام يعني ماذا أقول يعني؟ ماذا أقول عن هذه الليبرالية النغمة الجديدة التي ظهرت في وقت كان الناس يقولنا أنا علماني، الآن لا يقول أنا ليبرالي، حر متحرر من كل شيء. كيف يقبل هذا المعنى في ظل بلد مسلم، في ظل أحكام وقوانين وأعراف وتقاليد؟ يعني فيقال ليبرالية ليبرالية، والناس يرددون الكلمات دون أن يفهموا مضامينها.
إذن لا يجوز أن يكون مسلم علماني أو مسلم
لا يجوز
أو
مسلم. نعم، لا أن يكون مسلما علمانيا ولا مسلما ليبراليا ولا مسلما شيوعيا ولا مسلما ماسونيا يكون ولاءه للصهيونية العالمية، ولا المسلم الشيوعي. كيف يكون مسلما شيوعيا؟ والشيوعية كما هو معلوم، لكن هو يقول أنا لا أخذ الشيوعية بمعناها العام وإنكار الدين وإنكار الإله، لكن أنا أخذ الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الماركسي فقط. نقول له قبول الاقتصاد الماركسي ورفض الاقتصاد الإسلامي هذا كفر، لأنه هو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الاقتصاد الماركسي الذي يستبيح الربا، الاقتصاد الإسلامي يحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا عندنا حرام، لكنه ليس حراما في الاقتصاد الماركسي، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟
تمام. يعني الوقت فعلا سرقنا شوية، بس أنا مش عايز أعدي الحلقة من غير ما نطرح حكي عن موضوع النقاب في عجالة. أنا حكي طبعا عارف اللغط والأحداث والأحكام اللي حكم الصدر بأن المنتقدات من حقهم يدخلوا، ممنوع عليهم أنهم يدخلوا الامتحانات. هل النقاب في رأي فضلتك يعني واجب شرعي؟ هل هو جائز؟ هل هو عادة وليس عبادة كما يردد البعض؟
يا أخي، هو القضية ليست وليدة اليوم، في أحكام قضية سابقة لصالح المنتقبات كثيرة والحمد لله. وأنا عجبت للموقف المتناقض من المفتيين الرسميين، قالوا إن النقاب من الدين، وقالوا إن النقاب قال بفرضيته فلان وفلان وبوجوبه فلان، ثم تحول هذا الفرض والواجب الآن إلى مكروه وحرام. ما هذا التناقض العجيب؟ أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل النقاب وأنا في آخر الحلقة، إنما الذي أريد أن أقوله النقاب من الإسلام. وإن قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب فضلا عن بقية الآيات في سورة النور وغيرها تؤكد شرعية النقاب، لكن يبقى الخلاف في الحكم، هل هو مفروض أما دون الفرض، فرض أو واجب مستحب؟ قالوا من الفريضة إلى الفضيلة، لكن ما قالوا حرام، ما قالوا ممنوع، ما قالوا كذا، حتى إن الأمور الآن يعني تأخذ هذا المنحى الغريب. لا، النقاب من دين الله وأرى وجوبه، وإن كنت أرى الوجوب هنا الذي هو دون الفرضية المتحتمة. للخلاف الموجود وهو خلاف معتبر،
سبحان الله،
لكن أن يقال لا النقاب عادة أو النقاب ليس من الدين أو النقاب مكروه أو حرام، ما هذا؟ لماذا لا نتقي الله في فتاوينا؟
تمام. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة المباركة إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز على كلامه الطيب، ومع وعد بأن نسب في بعض النقاط التي اختزلناها في عجالة في الحلقات القادمة إن شاء الله. طبتم ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير. الله يكرمك.
حياة القلب بالقرآن ونور الدرب بالقرآن، به نحيا في كل زمان، به نعلو لأسمى مكان. حياة القلب حياة القلب بالقرآن ونور الدرب بالقرآن، به نحيا في كل زمان، به نعلو لأسمى مكان.